المرة اللي فاتت اتكلمت عن متى يظهر الله للإنسان المسيحي، وتتبعنا هذه الظهورات في ثلاثة أماكن لموسى، وهو موضوع الحوار الأساسي، خروج 3، ليعقوب في تكوين 28، وأخيرا لإبراهيم في تكوين 15:1-3. وقلنا أن الأمر الأساسي أن الوعد الذي أعطي لإبراهيم لم يكن موقوت، ليس له توقيت، ولم يحمل معه خريطة وقتية. هنا لمشكلة المسيحيين عندما يظهر الله لهم ويعطيهم كلمة أو وعد، مشكلة الكثير من المسيحيين هنا هم أنهم يقوموا بملء فراغات هذا الوعد وتكميل الصورة التي لم يشرحها الوعد. يعني برسم في خيالي، بكمل صورة الله ما تكلمش عنها، وهنا يحدث الضلال، اني بخلط ما بين كلام الله وتخيلاتي. وان الوعد دوت احيانا كثيرا ما لا يكون وعد مطلق، بمعنى انه بيكون مشروط. وارينا في تثنية 11:26 ان وعود الله لشعب اسرائيل كانت مشروطة. اتكلمنا انه الانسان بيملأ هذه الفراغات لانه تلقائي impulsive، ولا يصبر. الانسان تلقائي ولا يصبر، هذه طبيعة الانسان، انه يريد التصرف بسرعة ويريد الاشياء الان. في تحت عنوان الانسان لا يصبر، قلنا امرين: لماذا لا يصبر الانسان؟ لا يصبر لأنه غير مشبع، الأمر الأولاني، لأنه يبحث عن شيء يعتقد أن هذا الشيء سوف يسد احتياجه، لكنه يظل يبحث من شيء إلى شيء. الإنسان غير مشبع، لذلك هو لا يصبر. أنا هناك طريق واحد فقط للشبع، هو قبول ما أعطاني الله. الأمر الثاني اللي اتكلمنا فيه، واللي أنا أحب النهاردة، أنا أديت المقدمة دي كلها عشان أحب أكمل الموضوع اللي ابتديته المرة اللي فاتت، أن الإنسان أيضا لا يصبر لأنه يمتلك عقل ملتوي، twisted mind. الإنسان يمتلك عقل ملتوي. وتكلمت أن بعد السقوط حدث خلل في تنظيم خلايا المخ الإنسانية، وأنه لا يوجد ضمان، ليس عندك ضمان أن الأفكار التي تنشأ في فكرك هي صحيحة وسوية ومترابطة، ليس عندك هذا الضمان، لأن الإنسان في التواء في عقله بعد السقوط. أن الإنسان بعد السقوط اكتسب فكر مشوه وبه تشوهات واختلالات. هنا المشكلة الكبيرة أن الإنسان رغم اختلال فكره والتواء فكره إلا أنه يصدق نفسه. الإنسان عنده قدرة غريبة على تصديق نفسه. وتكلمنا أن كل منطلقات نفس الإنسان ملتوية. القاعدة الأساسية التي يتحرك منها الفكر قاعدة ملتوية ساقطة. وتكلمنا أيضا أن هذا الفكر الملتوي، فكر الإنسان، يريد أن يضع قوانين للحياة ويريد أن يضع قوانين لله. وجينا عرينا في أشعية 55 عدد 8 رأي الله عن هذا الإنسان، عن فكره الملتوي. هنا اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب ليترك الشرير. ده فكرة الله عن الانسان، الانسان الشرير، ليترك الشرير طريقه. مش بيتكلم على نوعية معينة من الناس، بيتكلم عن الانسان، ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره، وليتب الى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. وبعدين الايه اللي انا عايز احطها وحطيتها امامكم المره السابقه، لان افكاري ليست افكاركم. هو ده الفرق. اذا كان فكر الله مستقيم وفكر الله ليس مثل فكرنا، إذن ماذا هو فكرنا؟ الخلاصة الوحيدة أن فكرنا ملتوي وشرير. أفكاري ليست أفكاركم. لو ترك الإنسان في ذاته لفكره ففكر الشرير، ولا ترككم طرقي يقول الرب. لو ترك الإنسان لطريقه فطرقه غير طرق الله، ولأن طرق الله مستقيمة فلابد أن نخلص إلى الخلاصة أن طرق الإنسان معوجة، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا على الطرق عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ده حجم، ده المسافة اللي بين أفكارنا وطرقنا وفكر الله وطرقه. الله ما كانش عنده طريقة أخرى يصور لنا حجم أو بعد المسافة ما بين استقامته وشرنا. وانتهينا بأشعياء 40، مش هروح ليه دلوقتي علشان نثبت كيف يرى الله فكر الإنسان الملتوي. أحب أكمل على الموضوع ده النهاردة، كان موضوع في غاية الأهمية للإنسان المسيحي. ونروح لتكوين 6، تكوين 6 وعدد 5. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض. نقطة، الله حزن لأنه خلق خليقة وهذه الخليقة فسدت، فنظر الله إلى ما خلقه وحزن. حزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه. الله يتأسف في قلبه، خالق هذه الحياة يتأسف في قلبه. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي أنا خلقته، الذي كونته بيدي، الذي صممت أن أجده في هذه الحياة، أمحوه عن وجه الأرض، لأنه ما فيش طريقة ثانية. الله ما كانش عنده طريقة تانية ان يصلح من هذا المخلوق الذي خلقه. الطريقة الوحيدة اللي كانت متاحة له في هذا الوقت، واذا كان هذا ما فكر فيه الله فاكيد كانت دي الطريقة الوحيدة اللي يمكن التعامل بها مع هذا المخلوق. فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته، الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم. أرجو أن ندرك هنا كيف أن الله جمع البهائم ودبابات وطيور السماء مع الإنسان، مع أنهم ما عملوش حاجة، لكن الأرض فسدت ولعنت عندما سقط الإنسان. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. تكوين 6:5 نرى هنا صورة الإنسان بعد السقوط. سنين قليلة جدا بالنسبة للتاريخ الإنساني، سنين قليلة جدا بعد السقوط. لا توجد ضغوط اقتصادية ولا زيادة سكانية، لا يوجد احتياج للسرقة أو الجريمة، لأنه للإنسان الأرض بكاملها شرقها وغربها كلها له وحده. لا إله يشاركه في الأرض، ولا ملائكة ولا شيء. ورغم هذا سنين قليلة بعد خلق الإنسان شره قد كثر. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر. لماذا شر الإنسان قد كثرة رغم عدم وجود أي مصادر أو ضغوط خارجية؟ مفيش عوامل خارجية. أوقات الإنسان دلوقتي بيتحجج عندما يأتي بالشر أو بخطية أن هناك ضغوط خارجية دفعته إلى هذا، أو عوامل خارجية. لكن في بدء الخليقة عندما بعد سقوط آدم شر الإنسان قد كثر، رغم عدم وجود الضغوط والعوامل الخارجية، في حقيقة الأمر كان في أربعة بس يمكن على الأرض، آدم وحواء وقايين وهابيل، وحدث الشر. لماذا شر الإنسان قد كثر؟ لأن المرض في داخله. في حقيقة الأمر إنه هو المرض، هو المرض. ونتيجة لهذا المرض أصبحت خلايا فكر الإنسان ملتوية وبها خلل. المرض ليس في العالم، ليس في الهواء، ليس في الآخرين. المرض في وفيك، يسكن في أعماقي ويترسخ في كياني ويسير في كل نقطة دم في عروقي، ولا أستطيع التخلص منه. إنه في كل مكان في كياني. أنا المرض، لأني لا أستطيع أن أنفصل عن نفسي. أنا ونفسي المرض. المرض ليس مجرد فعل كبير أو خطية كبيرة، فعل كبير منفصل هنا وهناك، لا، إنه أفعال كثيرة وكثيرة جدا بلا حصر وبلا عدد، كل يوم وفي كل مكان أأتي بها أنا الإنسان. ربما في كل دقيقة فكري يأتي بشيء شرير ومنتوي، في كل دقيقة. بعض منا بيفكر إنه الشر والخطيئة هما حاجة أو حاجتين في اليوم. أقول لكم أن في كل دقيقة فكر الإنسان يلتوي، في كل دقيقة، مع كل فرصة للتفكير مش للفعل، مع كل فرصة للتفكير الإنسان شرير. في هذا الوقت تكوين 6 كان هناك عدد قليل جدا من الناس، لكن شرهم كان كثير جدا وفي كل مكان. فما بالك كيف يرى الله العالم الآن؟ شايفين الله بيشوف هناك تعدادية معينة، أن شر الإنسان قد كثر، مش بس أنه في شر، لكن الشر زاد، الشر موجود في كل مكان، وده أثر في الله. مش قال أنه بس في شر، لكن الشر قد كثر. الإنسان قادر على نشر الشر أينما وجد وحيثما كان. لماذا؟ لأن الشر بداخله، فلذلك يأخذه في كل مكان يذهب إليه. في كل مكان يوجد فيه الإنسان، في كل غرفة أو كل حجرة أو كل شارع يوجد الشر، لأنه يأخذ الشر معه، لأنه هو الشر. هو الشر، لأنه لا يستطيع أن يتخلص من سرطان الخطية الكامن في كيانه. نعم، نقول أن الكنيسة هي بيت المفديين، لا أعترض بالطبع على هذا، وافق أن الكنيسة هي بيت المفديين، لكن هؤلاء هم الأشرار المفديين. هل صعب عليك أن يطلق عليك هذا اللقب، أنك شرير وأني شرير؟ هذه هي مشكلتنا. مشكلتنا أننا نعتقد أننا لسنا بهذا السوء. محدش يقدر يطلق علي أني شرير، لأني لست مثل هذا الإنسان الشرير. أنا مش زي الناس اللي بسمع عنهم أو بقرأ عنهم في الجرائد. أنا مش زي ده، أنا مش زي هذا العشار، أنا لست مثله. صعب أن احنا نطلق على أنفسنا كلمة شرير. نعتقد أننا لسنا بهذا السوء، احنا كويسين. لكن الغريب ان احنا رغم ان احنا كويسين، لكن احتاجنا الى فداء. المعادلة ما تركبش. لو احنا كويسين مكناش احتاجنا الى فداء. حقيقة الفداء تقول اننا اشرار، لذلك احتاجنا الى الفداء. احتاجنا ان الله نفسه يموت لكما يفدي شرنا. من يحتاج الى الفداء هو انسان شرير مثل العشار الخاطئ. هو ده الانسان الذي يحتاج الى الفداء. اقول مرة اخرى ان الكنيسة هي بيت الاشرار المفديين. اجد للاسف في الكنيسة ان الناس يحبوا التركيز على الشق الثاني من هاتين الكلمتين، الاشرار المفديين، يحبوا يركزوا على الشق الثاني او نصف الثاني، المفديين. بنحب نتكلم على الفداء والمفديين. لكن دوت ما كانش لاهوت الرسول بولس ولا لاهوت المسيح. رسول بولس في رسالة أفسس، وأرجو نحن نفتحها مع بعض، صحاح 2، رسالة رسالة أفسس إصحاح 2، وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب ظهر أو حسب طريقة أو حسب أسلوب، حسب ظهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء، إشارة إلى إبليس، الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذي نحن أيضا جميعا تصرفنا، جميعا تصرفنا قبلا بينهم. شايفين بيقول جميعا، جميعنا أشرار بما فيهم الرسول بولس، نحن أيضا جميعا ما فيش استثناء تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا، عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب الباقين أيضا. فكر الرسول بولس عن الإنسان أنه شرير، أبناء المعصية، جميعنا أبناء معصية. لكن الناس في الكنيسة لهم تركيز غير تركيز الرسول بولس، يستمتعوا وينسجموا بالحديث والتركيز على نعمة الله ورحمته، بيسيبوا الأربع أعداد أو الثلاث أعداد الأولانية من أفسس وينطوا على طول لعدد أربعة، الله الذي هو غني في الرحمة. يستمتعوا وينسجموا بالحديث والتركيز على نعمة الله، يحب أن تعليمهم وحوارهم يركز 90% على نعمة الله و10% على أشياء أخرى منها شرهم. أقول أن هذا لاهوت غير لاهوت الكتاب المقدس، هذا لاهوت خاطئ وفكر غير كتابي وتركيز يسبب انحراف للإنسان المسيحي وضعف في كيانه. نحب في الكنيسة أن نتكلم عن النعمة ثم نتكلم عن النعمة ونعيد الكلام عن النعمة. أقول بكل نفسي أحب أن نتكلم عن النعمة. إن كان في إنسان يدرك نعمة الله فأنا أولا، لأنه لولا نعمة الله في حياتي وأنا أدرك هذا تماما لكنت هلكت حتى بعد إيماني. وأنا أتكلم عن نفسي كمؤمن، لأنه غير مؤمن ما عندوش أي رجاء. لكن لولا نعمة الله في حياتي لكنت هلكت، ولسقط علي غضب الله مئات المرات. وأؤمن وأنادي مع الرسول بولس وأقول ولكن بنعمة الله أنا ما أنا، كورنثوس الأولى 15:10، إن كان في شيء في حياتي فلا أفتخر بأي شيء إلا بنعمة المسيح، إن كان في شيء فإني قد أخذته بالنعمة. وأقول أيضا مع الرسول بولس في تيموثاوس الأولى 1:15-16، صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا. أقول هذا مع الرسول بولس أن المسيح جاء يخلص الخاطي، الذين أولهم أنا. أقول بدون نعمة الله لا يوجد فداء ولا خلاص ولا حياة أبدية ولا شيء على الإطلاق، بل موت وفناء ودينونة. انظروا قبل ما يتكلم بولس في تيموثاوس الأولى 1:16 عن النعمة والرحمة كيف يتكلم عن شري. الخطاة الذين أولهم أنا، لكنني لهذا رحمت، وهنا النعمة. الرحمة والنعمة لا يفترقان. لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا، كل أنات مثالا للعاتدين أن يؤمنوا به للحياة الأبدية. كل الأشرار اللي زي بولس هم دول اللي هيبقى بولس مثال لهم، هم دول العاتدين أن يؤمنوا بالحياة الأبدية. كل إنسان شرير ويدرك شره هم دول اللي بولس عايز يخاطبهم، الأشرار الذين يحتاجوا إلى رحمة المسيح. أريد أن أقول لكم بكل نفسي وأقول لكل واحد منكم الآتي: لن نستطيع أبدا أبدا أن نفهم نعمة الله الحقيقية بدون إدراك مدى شرنا الحقيقي. أقول لكم مرة أخرى أننا لن نستطيع أبدا أن نفهم نعمة الله حقيقة وما هي في مضمونها. لن نستطيع أن نفهم ما هي نعمة الله إلا عندما ندرك مدى شرنا. لن نستوعب مدى طول وعرض وعمق وعلو غنى النعمة إلى أن نستوعب مدى طول وعرض وعمق وعلو شرنا وعقولنا الملتوية. لذلك نرى رسول بولس يرسم أمام أهل أفسس صورة شرهم قبل أن يتكلم عن النعمة في الأعداد 7 و8. نرجع تاني لأفسس. أنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا، الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، الذين نحن أيضا جميعنا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسدنا. يرسم صورة شرهم كبشر، لأنهم إذا لم يفهموا هذا لن يستطيعوا أن يفهموا النعمة. نعمة تفقد معناها، تفقد مضمونها. الله هو الذي هو غني في الرحمة، عدد 4، من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها. كل ده نعمة، ونحن أموات بالخطايا في شرنا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. عدد 7، ليظهر في الدهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع. امتى الله يلطف علينا في المسيح يسوع؟ عندما نكون أشرار، وإلا النعمة ما تبقاش غنية، حقيقة ما تبقاش نعمة، تبقى مكافأة بسيطة على عمل أديته. كتير من المسيحيين بيعيشوا حياتهم بيعتقدوا أن الله بيعطيهم مكافأة. لن نستطيع أن ندرك طول وعمق، طول وعرض وعمق وعلو النعمة إلى أن ندرك مدى طول وعرض وعمق وعلو شرنا. لذلك أقول طوبى للمساكين بالروح. من هم المساكين بالروح؟ ليه المسيح قال طوبى للمساكين بالروح؟ من هم؟ هؤلاء هم الذين أدركوا قبل كل شيء شرهم، وأن كل تصورات قلوبهم إنما هو الشرير كل يوم. وعندئذ، عندئذ فقط أدركوا عظم احتياجهم للنعمة، وجاعوا وعطشوا للبر، واستماتوا في طلب التوبة والنعمة. من هم المساكين بالروح؟ طوبى للمساكين بالروح. هؤلاء هم الذين أدركوا قبل كل شيء مدى شرهم، وأن كل تصورات قلوبهم إنما هو الشرير كل يوم. وعندئذ، عندئذ فقط أدركوا عظم احتياجهم للنعمة، وجاعوا وعطشوا للبر، واستماتوا في طلب التوبة والنعمة. وهنا أحب أرى خطاب ليكم. لكي نرى عقل الإنسان الملتوي، وماذا فعل الإنسان بالإنسان، حضرة الدكتور سامي. أنا زوجة لزوج أناني وعنيف وقاسي، ارتبطت به منذ وقت طويل قبل أن أعرف الله، قبل أن أعرف الله معرفة حقيقية. وكنت في البداية قبل معرفة الله أظلمه في الخفاء ردا على ظلمه المستمر، لكن بعد معرفة الله خضعت لظلمه كثيرا جدا، لأنه دائم القهر لي، وهو يريد أن يأخذ مكان الله في حياتي. وبعدما عرفت أنه لابد وأن يكون لي حق تقرير مصيري، ولست عبد لأحد، أخذت القرار بأن أواجهه وأدفع التكلفة. مرة تركته بعدما طردني ولم أعرفه مكاني، ورغم كل افتراءاته جاء وأخذني وقال أنه لن يتعامل بهذا الأسلوب مكررا، لكنني أجتاز كل يوم في إهانات وتعديات وافتراءات، حتى أن أحد من أسرته قال أنه غير صحيح نفسيا. فأنه في هذه الأيام يريد أن يغلق علي باب الشقة ويأخذ المفتاح ليضمن أني لا أذهب إلى اجتماع أو خدمة بدون رضا. ولما رآني انهارت عصبيا وأخذوني المستشفى تنازل، لكنه يحصلني باتهامات وتعدياته. سؤالي، هل هذه هي برية الألم التي لابد أن أكتاس فيها وأحتملها؟ حتى يريد لي الرب الإفراج ويرحمني؟ ولا المفروض أن أخذ مواقف مواجهة وترك المنزل رغم أن ده تكلفته صعبة جدا، لكنني مستعد أدفعها لو كان الله يريد ذلك. أرجوك، أنا في حيرة لأن آراء الأسرة من حولي متضاربة، وأنا محتارة بين إرضاء الله في حياتي وبين كم الألم الذي أعانيه في يومي، أعانيه يوميا. الإمضاء إنسانة معذبة. عايز أقول أول كل شيء، أنا لا أعفي، أنا لا أقول أن هذه الزوجة ملاك، لأنه لا يوجد ملائكة. عايز أقول أنه لو كان في فرصة أنه نتقابل مع بعض أنا وصاحبة هذا الجواب، فأنا بدعو أن احنا نتكلم مع بعض إذا ده أمكن في حوار شخصي. عايز أقول أن قلبي اعتصرني لما قرأت هذا الجواب من أجل هذه الزوجة، إن كانت ما تكتبه صحيح، ولا يوجد داعي أن لا نصدقه. وأنا عندما قرأته كان هناك نار في عظامي وحسرة في نفسي ودموع لا تخرج وحزن عميق على ما فعله الإنسان بالإنسان. الإنسان ذو العقل الملتوي الشرير. في بطرس الأولى 3-4، وأرجو أن نفتح بطرس الأولى 3-4. بطرس الأولى 3-4، نرى من عدد واحد: كذلك أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن، حتى وإن كان البعض لا يطعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكم الطاهرة بخوف. ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب، بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. زينة الروح الوديع الهادئ. بسرعة سوف يأخذ الرجل أو الزوج هذه الآية في بطرس الأولى 3-4 ويفتحها أمام زوجته ويقول لها: لابد أن تتحلي بزينة الروح الوديع الهادئ. بسرعة يأخذ الرجل ذو العقل الملتوي والمجتمع ذو العقل الملتوي هذه الآية ويضعها أمام الزوجة أقول لنفسي أنا كرجل أولا، أين أنا من هذه الآية؟ زينة الروح الوديع الهادئ، أليست هذه الآية لي أنا أيضا كرجل كإنسان؟ هل أنا لي زينة الروح الوديع الهادئ مع زوجتي؟ هل أنا وديع وهادئ معها؟ لكن بسرعة، كرجل عندما تعصيني زوجتي أفتح أمامها الكتاب المقدس وأعرض أمامها، لابد أن تخضعي ولابد أن يكون لك زينة الروح الوديع الهادئ. أقول لنفسي كزوج، قل المطلوب مني أولا تحقيق المبدأ المسيحي هذا، بطرس الأولى 3-4، وأن أكون قدوة ومثل لزوجتي ولمن حولي. أسأل هذا الزوج وكل رجل، وأسأل نفسي أولا، أهو قدوة في الحب والروح الوديع الهادئ في البيت؟ أنت كرجل أنت قدوة في الحب والروح الوديع الهادئ في البيت؟ هل أنت قدوة في إنكار الذات وحمل الصليب؟ بطيء في الغضب؟ طويل الروح؟ مقدم الآخرين في الكرامة؟ بما فيهم زوجتك وأولادك؟ على رأسهم زوجتك وأولادك؟ أم أنا كرجل غول مفترس ووحش كاسر وحيوان ذو أنياب فتاكة تهرس كل من حولي؟ أقول أني أنا ومن بعد طوفان. الرجولة في عقل الرجل هو أن يكون غول مفترس، محدش يكسر كلمته. هذه هي الرجولة في عقول الكثير من الرجال، عقول مريضة ورجولة أكثر مرضا. الرجولة أن يكون وحش كاسر أفرد كلمتي على كل من حولي. متحدي الرجل بحس واحد ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء، مشفقين لطفاء. حطوا الجواب اللي تقرا أمامنا دلوقتي والتصرف أو التصرفات التي رأيناها جنب كلمة بطرس مشفقين لطفاء. أقول لكل زوج يعامل زوجه بإهانة، كلمات المسيح في يوحنا 8، إذا من منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. الخضوع الذي يتكلم عنه الكتاب المقدس، وأنا أتكلم هنا لعقولنا الملتوية، لأن عقولنا الملتوية فهمت الخضوع خطأ. هذا الخضوع ليس خضوع العبد للسيد، هذا هو تفسير المجتمع لكلمة خضوع وليس تفسير الكتاب المقدس ولا المسيحية. الرجل ليس له السلطان المطلق كما يتصور
الثقافات الأخرى وليس مفهوم المسيحية. للأسف الرجل المسيحي هو مسيحي في ديانته، ولكنه لبس حلة الثقافات الأخرى في تصرفه،
تصرفه تجاه المرأة وتجاه زوجته وأيضا تجاه الحياة. للأسف لقد نجح المجتمع في صبغ الرجل المسيحي بصبغة غير مسيحية، وللأسف هو يقبلها سعيدا مبتهجا ومنتفخا لأنه عقله ملتوي. أقول لكل رجل منا ولكل زوج، قبل أن أطالب زوجتي بدورها لابد أن أطالب الزوج بدوره، ثم طالب الكنيسة بالطاعة. خلينا نروح أفسس 6:5. اللي كل زوج أكيد بيجيله مرة في الحياة يفتحها لزوجته، أكيد. أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها كي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. نروح لعدد 28. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم، من يحب امرأته يحب نفسه. إذا من لا يكرم امرأته هو شخص يكره نفسه. من يحب امرأته يحب نفسه. هل أنا أحط نفسي في الشقة وأقفل على نفسي المفتاح؟ هل دي من محبتي لنفسي؟ هل ممكن أنا أضرب نفسي وأهنها؟ ممكن لو أنا شخص مريض، ودي حقيقة أن من لا يحب زوجاته هو شخص مريض، هو شخص لا يحب نفسه. أقول الزوج لمن يفعل هذا، أنت لا تلعب دور المسيح للزوجة بل دور الشيطان. أنت جسدي نفساني ومن الأرض وإلى الأرض تعود. أنت من تفعل هذا في تعاسة روحية ونفسية لا يدري به إلى الله والشيطان. أنت بائس وفقير وأعمى وعريان، وليتك كنت تدرك هذا. أنت ضحية نفسك وضحية المجتمع، ولن لن لن تستطيع أن تعرف الله، لأن الله محبة. الله محبة، وأنت لا تعرف السلمة الأولى في المحبة. قبل أن أكمل لكي ما نرى العقول الملتوية وأثر الشر الذي مصدره الإنسان، أحب أرى لكم إحصائيات مصرية عن معاملة الزوجة. الإحصائيات المصرية دي جت نتيجة لإعلان عالمي للقضاء على العنف ضد المرأة للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 93. الإحصائيات دي إحصائيات مصرية سنة 95. المسح الصحي الديموغرافي 42-46% من النساء المصريات المتزوجات الأميات أو الحاصلات على التعليم الابتدائي، 14% من الحاصلات على مستويات تعليمية أعلى ما بين سن 15 و45 سنة تعرضن للضرب في حياتهن الزوجية، 42-46% يتعرضوا للضرب في الحياة الزوجية، واحدة من كل 3 نساء مصريات متزوجات تعرضت للضرب على الأقل مرة واحدة منذ زواجها، 45% منهن تعرضن للضرب من الزوج على الأقل مرة واحدة في العام السابق، 17% منهن ضربن على الأقل 3 مرات في العام السابق، 39% من هذه المجموعة الأخيرة احتاجت إلى استشارة طبيب بسبب الضرب. ثلث النساء التي ضربن أثناء الحمل، ثلث النساء التي ضربنا أثناء الحمل. في أفسس 5، الزواج لابد أن يبنى على قاعدة الحب، The foundation of love، قاعدة الحب. في رأي لاهوتي ومفسر لرسالة بطرس الأولى اسمه سايمون كيستماكر هولندي، أن ما يتحدث عنه بطرس الأولى هو قاعدة الحب. الزواج لابد أن يبنى على قاعدة الحب، بدون قاعدة الحب لا يبنى الزواج. الزواج لا يبنى على الخضوع، لا يبنى على وجود رئيس ومرؤوس، قائد ومقود. الزواج لا يبنى على هذه القواعد. القاعدة الوحيدة التي يبنى عليها الزواج هي قاعدة الحب. أسألكم، من هو المسؤول رقم 1 عن إرساء هذه القاعدة؟ من هو المسؤول رقم 1، الزوج أم الزوجة؟ عارفين ما اسمع ايه في جلسات المشورة؟ أن الزوج يطالب الزوجة دايما، أنت لازم تحبيني، لازم تحترميني، لو ما حبتنيش البيت هيقع، كل حاجة لازم تيجي منك. عقول ملتوية. أقول أن هذا ليس فكر الله. من المسؤول رقم 1؟ لأن يرسي قاعدة الحب في البيت. المسيح قال أن المسؤول رقم 1 هو الرجل، الزوج. منين جبت الكلام دوت؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. مين اللي حب الأول، المسيح أم الكنيسة؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. إذن الحب يأتي من من؟ إذن قبل أن نطالب الزوجة بالخضوع، وهذا طلب إلهي، لابد أن نطالب الزوج بإرساء قاعدة الحب. قاعدة الحب ليست حسب مقاييس الأديان الأخرى، ولا مقاييس المجتمع، ولا مقياسي ومقياسك، لكنه مقياس الله والكتاب المقدس. أحب نفسه أحب الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. إيه رأيك في المقياس ده؟ إن كنت رجل مثلي ما رأيك في هذا المقياس؟ في حقيقة الأمر ما أقدرش أطالب مراتي بحاجة طول ما أنا لا أحبها بهذا المقياس. لابد أولا أن أرسي قاعدة الحب بهذا المقياس. عندئذ أصلح أن أطالبها. طب أن يطالب الزوج زوجته بأي شيء لابد أولا أن يسأل نفسه هل أنا المسيح بالنسبة لأسرتي لزوجتي ولأسرتي؟ لابد أن يجيب على هذا السؤال قبل أن يذهب ويغلق باب الشقة عليها، قبل أن يطالبها بالخضوع. دور الكنيسة لابد أن يركز أولا على الإتيان بهذا الزوج وهؤلاء هذه النوعية من الرجال، تعليم هذا الزوج. لابد أن نعلم هذا الزوج كيف يرسي قاعدة الحب، وإن لم يسمع فلابد أن نصرخ في أذنيه إلى أن يسمع. على الأقل إن لم يسمع نجعله لا ينام هانئا في الليل معتقدا تماما أنه على الصواب وأن الدنيا كلها وزوجته على خطأ، وأنه ينفذ وصايا الله بأن يجعل هذه المسكينة تحت قدميه، لأن هذه هي وصية الله لابد أن تخضع وتطيع. لابد أن نصرخ حتى ما يستيقظ ضميره الغير تائب، ضميره المائت. لابد أن نصرخ وتصرخ الكنيسة حتى ما تجعل ضميره يتحرك ويعذبه ويحرمه من النوم الهادئ ليلا. لابد أن تصرخ الكنيسة حتى ما تجعله يتقلقل في نفسه وينزعج. لابد أن تصرخ الكنيسة إلى أن نهز وسادة الإحساس بالأمان الزائف الذي يشعر به هذا الإنسان، الأمان الزائف والخادع. لكن فكر الله وفكر المسيح وفكر الكتاب المقدس غير هذا تماما. إن مسيحنا مختلف، مسيحنا مختلف. وعن هذا الزوج مسيحنا مختلف. إن إلهنا هو إله المحبة، إلهنا هو هذا الإله الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. أقول لهذا الزوج ولكل رجل وأقول لنفسي قبل أن أطالب زوجتي بأي شيء، أين أنا وأين أنت من هذه الآية؟ تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. أقدر أقول الآية دي لمراتي؟ أقدر أقولها لها؟ أقدر أقولها لأولادي؟ تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. الزوج اللي بيهين مراته إزاي يقدر يقول لها الآية دي؟ الزوج المسيحي الذي يجلس في كراسي الكنيسة، أريد أن أحضره أمامي وأسأله هذا السؤال، أين أنت من هذه الآية؟ تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. أين أنت من هذه الآية؟ وعندما تضرب زوجتك أو تهينها أو تحبسها أو كل الإساءات اللي بنسمع عنها في كل يوم، هل أنت بهذا تكون المسيح لها؟ وهل ترسي قاعدة الحب في البيت؟ وهل أنت وديع متواضع القلب؟ ما بروح الأفراح وأسمع بعض الوعظات، أحب أوي أن يسمع تمادي الناس في رسم واجبات الزوجة والتطويل فيها أنها لابد أن تخضع ولازم تخضع ولازم تكرم ولازم تخضع وبعد ما تخضع لازم تخضع تاني. بحب قوي لما بشوف المجتمع بيرمي كل الثقل والحمل عليها لأنها لابد أن تخضع، وبعدين يمروا مر الكرام على دور الزوج في كلمة واحدة بسرعة كده بنعديها. ايه دور الزوج؟ ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. My God. نعدي عليها بكل بساطة وهدوء وكأنه الرجل ما سمعش حاجة ولا المجتمع سمع حاجة ولا الأسيس سمع حاجة. محدش سمع حاجة. الزوجة بس هي لازم تسمع ان تخضع. لو الزوج سمع دي فعلا وفهمها هيطلب ان الارض تتفتح وينزل جوه. ده اللي هيطلبه. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. نقطة، مفيش كلام تاني. في هذه الآية نجد كل شيء. ممكن نقعد ساعة نوعظ الزوجة بالخضوع وهذا صحيح، لكن أقول لكم إحنا محتاجين سنة نوعظ الزوج إنه يحب الزوجة كما حب المسيح الكنيسة. أقول لنا إن كنا عايزين نقضي ساعة نوعظ الزوجة أن تخضع للرجل وهذا صحيح وهذا أمر إلهي لكل زوجة ولكل امرأة متزوجة، إحنا محتاجين 100 ساعة عشان نوعظ الرجل أن يحب زوجته كما حب المسيح الكنيسة. ده اللي احنا محتاجينه. انا اصعب كتير، اصعب كتير جدا. لما اقول الآية دي للزوج في دقيقة واحدة هي بمثابة ضربة قاضية ورادعة لكل الزوج، واذا فهمها حقيقة فسوف يتوقف عن المطالبة باي شيء وسوف يركز على خطيئته وقصوره وتعاسته، لأنه لا يحب زوجته كما حب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لكن أقول أن الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابة. هذا ما قاله بولس في كولوسي 3:25 وهو يتكلم عن النساء والرجال والعبيد والأولاد. بدأ في عدد 18 كولوسي 3:18 أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاطا عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم، وبيكمل في المشوار بتاع الرسول بولس في النهاية بيحط لنا الكلمة الرادعة لكل رجل ولكل امرأة. أما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابة. ليس محابة. كل زوج وكل رجل يهين امرأته، يهين زوجته، يعاملها بقسوة، يضربها أو ما إلى آخره، فسوف ينال عقاب ظلمه. أقول لهذا الزوج ولكل زوج مثله، وأقول لنفسي من أعطى الرجل هذا الحق ليضرب زوجته؟ مين اللي اداله الحق ده؟ جابه منين؟ جابه من أي إنجيل؟ جابوا من أي شريعة إلهية؟ من أعطى الرجل هذا الحق ليضرب زوجته أو يهينها؟ من أعطاه أن يشعر أنه يستطيع أن يفعل ذلك؟ مين اللي اداله الفكرة؟ من أعطاه مجرد حتى الفكرة؟ من أعطاه أن يفعل هذا ولا يشعر بالندم ولو للحظة؟ وظل يشعر أنه بهذا يقوم بدوري في تأديب هذا المخلوق الذي يدعى امرأة. أنا لا أعتقد أنه مولود بإدراك هذا الحق في داخله. أعتقدش أنه مولود بهذه الرغبة أو هذا الحق أنه يهين زوجته. مجتمع الذي نحن فيه بهذا التصرف يكون الرجل كاسرا لوصية الله ويكون عبدا لنفسه. إنه سجين ضعيف وظالم في عين الله، لكنه في عين المجتمع طمن. هي دي الرجولة، هي دي الشهامة، معظم ومنصف وعنده حق، لكن ليس في عين الله والمسيح والكتاب المقدس. أقول لكل رجل عليك أن تختار، هل تريد أن تطيع غريزة المجتمع المريض والغريزة الحقيرة، أم تطيع وصية الله الطاهرة؟ عندما يطلب الرجل، عندما أطلب أنا وأنا رجل وزوج، عندما يطلب الرجل الخضوع من المرأة، سوف أقول لنفسي وأقول له: ليس من حقك هذا الطلب. هل قمت أنت أولا بالدور الذي عليك؟ هل أحببت زوجتك كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها وأرسيت قاعدة الحب؟ يا مرائي، وأقول لنفسي أولا: اخرج أولا الخشبة من عينك لترى القذى في عين زوجتك. يا مرائي، أقول أن هذه الوصية، وصية الخضوع للزوجة المطلوبة من الزوجة، هي وصية الله لها وليست وصية الرجل لها. ليس من حقك أن تطلبها، الله هو الذي طلبها منها. هذه وصية الله لها. الله هو الذي له هذا الحق فأن يطلب من الإنسان لأنه بار. من أعطاك هذا الحق؟ الزوجة مسؤولة أمام الله أولا. لماذا ليس لنا الحق؟ لأنه من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. الزوج خاطئ وتعيس، وإنسان مليء بالخطية وعقله ملتوي، وهكذا أيضا الزوجة. فمن أعطى شخص حق على شخص آخر؟ من أعطى الزوج الحق أن يلعب دور الإنسان البار القاضي الجالس على كرسي القضاء؟ أقول لكل رجل منا وكل زوج: لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. ولماذا تنظر القذى الذي في عين أخيك في عين زوجتك، وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أم كيف تقول لأخيك: دعني أخرج القذى من عينك وهل خشب في عينك؟ يا مرائي، تخرج أولا الخشب من عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من عين أخيك. أقول مع الرسول بولس: في روميا 2. لذلك أنت بلا عذر أيها الإنسان كل من يدين، لأنك فيما تدين غيرك تحكم على نفسك. لو طلبت زوجتك بمقياس الكتاب المقدس في الخضوع، المسيح سوف يأتي لك ويطالبك بمقياس الحب الإلهي الموجود في أفسس 5. وأقول لكل زوج منا، في اللحظة اللي تفتح فيها الكتاب المقدس عشان تطالب زوجتك بالخضوع حسب كلمة الله ووصية الله، سوف تنادي الملائكة وينادي روح الله من السماء بإدانتك، لأنك في هذه اللحظة سوف تطالب إنك تمشي بنفس المقياس وستحاسب بنفس المقياس. لا تدين لكي لا تدان، لأنه بنفس الكيل اللي بتكيل بيه يكال لكم. عشان كده ما عنديش أي حق. الأمر الوحيد أمامي هو أن أنفذ وصية الله لي، أن أحب زوجتي كالمسيح. أقول لهذا الزوج وأقول لنفسي، قبل أن تطالب زوجتك بالخضوع ارتمي على الأرض ساجدا منطرحا أمام الله واسأله: هل أنا أحب زوجتي كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها؟ إذا كانت إجابتك بالإجاب نعم أنا أحببت زوجتي كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها، أنا حبيتها بهذا المقياس، قم من صلاتك ومن سجودك واطلب منها الخضوع. أنا ساعتها مش هتحتاج تطلب منها الخضوع. نصيحتي للزوج أن يرتمي ساجدا بالتضاع أمام الله ويصرخ: اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لأن عقلي ملتوي، لأني شرير، لأني أرضي ونفساني وشيطاني وفكري من الشيطان، ارحمني أنا الخاطئ، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، لأن نار جهنم تنتظرني في كبريائي، لأن الله يقاوم المستكبرين وارميهم في نار جهنم حيث نار لا تطفأ ودود لا يموت، حيث البكاء وصرير الأسنان. ممكن نعيش حياتنا على الأرض هنا ولا نرى عدالة الله ضد كل زوج بيهين زوجته، والزوج يموت والزوجة تموت والمجتمع يكمل في مسيرته زي ما هو، لكن يوم القضاء آتي، هيجي يوم فيه يدين الله المسكونة بالعدل والاستقامة. الله له يوم سوف يأتي. أرجو أن نصلي. اكرم كلماتك يا رب في روح القدس، اغفر لي لاني شرير وذو عقل ملتوي واخطئ في كل دقيقة بفكري الملتوي، اغفر لي لاني لم احقق مستوى القداسة الذي وضعت امامي في الكتاب المقدس مرارا وتكرارا، اغفر لي لاني منتفخ واتكبر وأعتقد أنني مقدس وقدوس وأن حياتي روحية مرتفعة، اغفر لي لأني أدين وأجلس على كرسي القضاء، ارحمني في ضعفي وخطيئتي، في كبريائي. أسألك أن تأخذ هذه الكلمة بالروح القدس وتقتحم بها عقولنا المريضة الملتوية. أسألك هذا في اسم المسيح. آمين.